بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى في جامع الزاهد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قد توقفنا عند باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهو الباب الرابع من أبواب كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. تحدثنا في الدرس الماضي عن ترجمة الباب ومناسبة هذه الترجمة لكتاب التوحيد، وهي باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ومما ذكر في ذلك المقام أن من عرف التوحيد وأنه إفراد الله بالعبادة، وعرف فضل ذلك وثواب من حقق ذلك، ثم عرف وجوب الخوف من الشرك وخطورة الشرك، فلا بد أن يكون داعيا إلى التوحيد. من عرف ذلك كله لا بد بعد ذلك أن يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. والدعوة إلى التوحيد ليست هي من نوافل العبادات، بل هي من الواجبات. يجب على كل مسلم أن يكون داعيا إلى توحيد الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان في خسار إلا من اتصف بأربع صفات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكل يدعو بحسبه، يعني ليس المقصود من الدعوة هو التصدر للناس عموما، إنما يدعو الإنسان في بيته، يدعو أبناءه، يدعو زوجه، والديه وهكذا، وبناته وهكذا. كل لا بد أن يعلمهم التوحيد، لا بد أن يعلمهم هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، لا بد أن يعلمهم معناها، لا بد أن يعرف هو أولا ما معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله. لا معبود بحق إلا الله، أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. لا بد من غرس هذا المعنى في النفوس، والبدء بالأقربين وهكذا. قد يعلم جاره، وقد يعلم صهره وأرحامه وهكذا. المقصود أن الدعوة للتوحيد مفروضة على كل مسلم، والدعاة إلى التوحيد هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. أدعو إلى الله دعوة خالصة لوجه الله جل وعلا الكريم، ليست دعوة لغيره سبحانه وتعالى، أي دعوة على التوحيد ودعوة إلى التوحيد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. وسيأتي الحديث عن هذه الآية. قوله أو تمام الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قوله سبيلي أي طريقي، أي هذه طريقي. وسمي الدين سبيلا لأنه الطريق الموصل إلى الجنة، سمي الدين سبيلا لأنه هو الطريق الموصل إلى ثواب الله جل وعلا وجنته. والسبيل إلى الله جل وعلا واحد، وهو الإسلام، والإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. فمن أراد هذا السبيل، من أراد السبيل إلى الله جل وعلا، فعليه أن يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عموما. ومن ذلك التمسك بتعلم التوحيد والدعوة إلى التوحيد، فقد كان هذا هديه عليه الصلاة والسلام، فقد كان هديه عليه الصلاة والسلام لزوم الدعوة إلى التوحيد، لزوم ما أنزل الله جل وعلا عليه من وحيه سبحانه وتعالى. والسبل غير سبيل الله جل وعلا سبل متفرقة، قال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، ولا تتبعوا السبل. فسبيل الله جل وعلا واحد وهو الصراط المستقيم، وسبل الضلال متعددة كثيرة جدا، ولكن السبيل إلى الله جل وعلا واحد وهو لزوم القرآن ولزوم السنة. من لزم القرآن والسنة فهذا هو سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذا كون السبيل واحد هذا من حيث الغاية ومن حيث الجنس، جنس السبيل فهو إلى الله جل وعلا، ولكن هذا السبيل فيه وسائل متعددة، ولهذا يقول الله جل وعلا: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. سبل السلام متعددة، ولكن كلها غايتها وأصلها واحد، وهو الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله جل وعلا: أدعوه إلى الله، أدعو إلى توحيد الله، أي يدعو إلى توحيد الله جل وعلا، لا إلى حظ من حظوظ الدنيا، ولا إلى رئاسة، ولا إلى حزبية. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله مراتب الدعوة، وأنها ثلاث، وذلك بحسب حال المدعو. فإن كان المدعو طالبا للحق، محبا له، مؤثرا على غيره إذا عرفه، مؤثرا للحق على غيره إذا عرف الحق، فهذا يدعى بالحكمة، فهذا يدعى بالحكمة، ولا يحتاج إلى موعظة وجدال. وأما إن كان هذا المدعو مشتغلا بضد الحق، لكن لو عرف الحق آثره، أي ذهنه وقلبه مشتغل بغير الحق، ولكنه إذا عرف هذا الحق آثره واتبعه، فهذا يحتاج إلى الموعظة والترهيب، فهذا يحتاج إلى الوعظ، يحتاج إلى الوعظ والتذكير والترهيب حتى يلتفت إلى الحق. فإذا التفت إلى الحق وعرف الحق، من طبع هذا الإنسان أو من عادته أنه حريص على الحق، ولكنه لانشغاله بغير الحق فإنه كان بعيدا عن الحق، وهذا حال كثير من الناس، فإنهم يحبون السنة، يحبون الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ولكنهم مشغولون بغير السنة. فإذا نبهوا وعظوا وذكروا ونبهوا فكان يكون هذا بإذن الله سبيلا إلى الرجوع إلى السنة. وقد يكون المدعو معاندا، معارضا، فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع يقول: وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن. ويقول جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقوله جل وعلا: على بصيرة. البصيرة هي العلم، والعلم المقصود هنا هو العلم الشرعي، وكذلك البرهان العقلي. ويدخل في هذا العلم بحال المدعو، العلم بحال المدعو، والعلم بكيفية الدعوة، والعلم بوسائل الدعوة، كل هذا داخل في العلم وداخل في هذه البصيرة. فهو ليس المقصود هنا فقط مجرد العلم الشرعي، بل يدخل في هذا كما ذكرت العلم بحال المدعوين وكيفية الدعوة ووسائلها. والبصيرة هي المعرفة التي يميز بها بين الحق والباطل، قوله: من اتبعني قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي من آمن بي وصدقني. وهنا يحتمل العطف أنه على الضمير المرفوع في أدعو، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، العطف هنا الواو عاطفة، هنا العطف على ماذا؟ هنا العطف يحتمل أنه على الضمير المرفوع في أدعو، قل هذه سبيلي أدعو، أي أدعو أنا ومن اتبعني ندعو إيش إلى الله، فيكون المعنى أنا أدعو. والدعوة حاصلة بعد التعبد، أي أنا أتعبد وأدعو إلى الله على بصيرة. كذلك من اتبعني يتعبد ويدعو إلى الله على بصيرة. ويحتمل أن يكون عطفا على الضمير المنفصل أنا، فيكون المعنى أنا وأتباعي على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا ومن اتبعني على بصيرة، أنا ومن اتبعني على بصيرة. والتحقيق أنه أن العطف يتضمن المعنيين لا إشكال، العطف يتضمن الأول والثاني، فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم الدعاة إلى الله، وهم الدعاة على بصيرة، وهم الدعاة على بصيرة، وهم الأتباع حقا الذي يكون على بصيرة وعلى علم ويقين بدين الله جل وعلا، ويكون داعيا إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم من توحيد الله سبحانه وتعالى ولزوم شرعه، فهذا هو تابع للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة وموافقة. وإن كان هناك من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ انتسابا ودعوة، ولكن اتباع الحق، انظروا حال الصحابة، فجميع الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بهذه الصورة، كانوا دعاة إلى الله، كل الصحابة كانوا دعاة إلى توحيد الله، أوصوا دين الله إلى من بعدهم جميع الصحابة. ولهذا هذه الآية يدخل فيها جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم المصنف رحمه الله كما سيأتي يذكر حديثين، حديث معاذ بن جبل، وحديث فيه ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. لماذا؟ لأنه لما أورد ما يدل على أن الصحابة دعاة إلى الله سبحانه وتعالى جميعا، أورد كذلك دليلا خاصا لبعض الصحابة، فدليل يدل على دعوة معاذ بن جبل وبماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل آخر يدل على دعوة علي بن أبي طالب وبماذا أمره الرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود هنا أن الصحابة رضوان الله عليهم جميعهم دعاة إلى الله، فمن كان كذلك يريد أن يكون تابعا لرسول الله حقا وصدقا لا بد أن يكون داعيا إلى الله عز وجل. وكيف يكون داعي أو ما هي صورة الدعوة؟ ليست صورة الدعوة كما يتوهمها بعض الناس اليوم، يدعو كما يشاء بالكيفية التي يرغبها بالوسيلة التي ينشئها وهكذا، إنما الدعوة لابد أن تكون بناء على ما جاء في هذه الآية، قل هذه سبيلي، هناك طريق للدعوة، هناك طريق للدعوة سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، سار فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه للناس، بينه للصحابة الكرام، ومادة الدعوة ومضمونها أيضا بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فما يحتاج أن يأتي الإنسان بمادة جديدة الآن، أو يأتي بدعوة جديدة أو بأسلوب مخترع مخالف لشرع الله عز وجل، أو يدعو إلى جماعات حزبية، أو يدعو إلى أصول معينة، أو يختار جزء من الدين يريد أن يدعو إليه ويترك بقية أمر الدين، لا، أدنما الدعوة تكون لدين الله عز وجل جميعا، وبداية بالتوحيد، يبدأ بالتوحيد. فمن أراد أن يكون أن يسير في هذا الطريق، هذا الطريق قضية، وهو طريق مرسوم وطريق بين وانتهي من بيانه، فما يحتاج الإنسان أن يأتي بطريق جديد، أن يأتي بطريق جديد أو بطريقة جديدة أو دعوة جديدة، إنما يدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. فما هي دعوة رسول الله؟ يسأل الإنسان نفسه، يبحث، يتعلم، يدرس إلى ماذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي أساليبه في الدعوة عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يدعو، وكيف كان يتعامل مع المدعوين، هكذا. فإذا سلكت هذا الطريق بإذن الله تكون دعوتك موفقة ومسددة وناجحة، لأن الموفق هو الله سبحانه وتعالى، إنما أنت تسلك الطريق، إنما أنت تسلك الطريق الذي سلكه وسار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والهداية بيد الله عز وجل. أما إذا سلكت طريقا آخر ودعوة أخرى، ف ربما نعم سيوافقك بعض الناس ويتبعوك في طريقك، ولكن هل أنت في هذا ومع من وافقك هل تسيرون على طريق رسول الله؟ ما في طريق رسول الله واحد بين وهو السنة، فإذا سلكت غير طريق السنة فإذا خالفت السنة. قال وسبحان الله، قوله سبحان الله بعد بيان هذا الطريق وبيان هذه الدعوة وهذه الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، فدل هذا التسبيح على بيان حسن التوحيد، لأن دعوة الرسول كانت إلى ماذا؟ إلى التوحيد. ثم قال وما أنا من المشركين، وسبحان الله وما أنا من المشركين، فدل هذا التسبيح هنا على تنزيه الله عز وجل عن المسبة. وما هي المسبة هنا؟ الشرك بالله عز وجل. الشرك سب لله سبحانه وتعالى وقدح في الله عز وجل وقدح في ربوبية الله عز وجل وبأن الله لا يقدر سبحانه وتعالى ولا يسمع ولا يجيب وهكذا، وأنه يحتاج إلى غيره سبحانه وتعالى، تنزه الله جل وعلا عن ذلك جل وعلا. والله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، الله جل وعلا غني عن العالمين، ولهذا قال جل وعلا وسبحان الله وما أنا من المشركين. قوله وما أنا من المشركين أي لست منهم في الاعتقاد ولا في العمل ولا في السكنى، فتجد صاحب التوحيد يجانب أهل الشرك، يجانب أهل الشرك وأهل الكفر ويحرص على البعد عنهم وألا يعيش بين ظهرانيهم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فيجانبهم في الاعتقاد وفي أعمالهم، وفي أعمالهم أي عباداتهم، وكذلك يجانبهم في سكنى بلدانهم. أما مناسبة هذه الآية للباب، فهذه الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني من آخر سورة يوسف، وهذه السورة كما يقول الشيخ صالح على الشيخ من تأملها من أولها إلى آخرها يجد أنها، ما موضوع هذه السورة سورة يوسف؟ ما الذي نفهم من موضوع سورة يوسف؟ عن ماذا تتحدث؟ عن ماذا تتحدث هذه السورة؟ نعم، يقول من تأملها من أولها إلى آخرها وجد أنها تتحدث عن الدعوة إلى الله. كثيرا ما يعني هذه السورة دائما فقط نلتفت فيها إلى قصة يوسف عليه السلام، نعم تضمنت قصة يوسف هذا أمر واضح، ولكن الله جل وعلا بيّن في هذه السورة أمورا كثيرة متعلقة بالدعوة إليه سبحانه وتعالى، وختمها وكان من آخر آياتها هذه الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإنه جاء في هذه السورة قواعد مهمة في بيان حال الدعاة إلى الله. يوسف عليه السلام كان داعيا إلى الله، إلى ماذا دعا وهو في السجن؟ إلى توحيد الله عز وجل. وكذلك بيّنت حال الرسل، مثال ذلك يوسف عليه السلام في دعوته، وبماذا خالف الرسل الكرام، لماذا خالفوا ما عليه عموم الناس ومخالفة الناس للرسل، كذلك استيئاس الرسل من نصرهم ونحو ذلك من أحوال الدعاة إلى الله، وأنهم تجنبوا وأنه حصل لهم النصر في النهاية، وأنه حصل لهم النصر والعاقبة لهم الطيبة. وفي آخر هذه السورة ذكر الله جل وعلا فيها طريقة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وطريقة أتباعه، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله على علم، على علم، أي لا بد أن يحرص الإنسان على تعلم وحي الله ومن ذلك تعلم التوحيد، على تعلم ما أنزل الله عز وجل على رسوله ومن ذلك تعلم التوحيد ثم يدعو إليه. وفيها وجوب الدعوة إلى الله، وأن تكون هذه الدعوة خالصة، وأن تكون على بصيرة، وذلك وهذه الدعوة موجهة إلى صنفين من الناس، موجهة إلى الكفار فيدعون إلى التوحيد وإلى شهادة أن لا إله إلا الله، وموجهة أيضا إلى العصاة، فيدعون إلى التوبة إلى الله والرجوع إليه سبحانه وتعالى والالتزام بلوازم التوحيد. ويستفاد من هذه الآية فوائد عدة، منها أن الدعوة إلى الله ما هي؟ دعوة إلى توحيده ودعوة إلى دينه سبحانه. من أراد أن يدعو إلى الله هناك طريق معين، هناك موضوع معين يدعو إليه، هناك مضمون مادة معينة يدعو إليها، لا ينشئ شيء من عند نفسه، إنما عليه أن يدرس ويتعلم ثم يدعو إلى هذا، إلى ما تعلم، إلى هذا العلم. الأمر الثاني التنبيه على الإخلاص في الدعوة، بأن لا يكون للداعية مقصد سوى وجه الله، لا يقصد بذلك تحصيل مال ولا رئاسة ولا مدح الناس ولا الدعوة إلى حزب أو مذهب معين، إنما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ودين الله الإسلام، ودين الله جل وعلا الإسلام، فيدعو إلى الإسلام الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والتابعون وأتباع التابعين. الأمر الثالث أن البصيرة فريضة، أن البصيرة فريضة، لأن اتباعه صلى الله عليه وسلم واجب، ولا يتحقق اتباعه إلا بالبصيرة وهي العلم واليقين. الأمر الثالث أن البصيرة فريضة. لماذا هي فريضة؟ لأن اتباعه صلى الله عليه وسلم واجب، ولا يتحقق هذا الاتباع إلا بالبصيرة، إلا بالعلم. يعني من يريد أن يتابع الرسول لابد أن يتعلم سنة الرسول، من يريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن يتعلم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الأمر الرابع أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الله، هذه صفتهم، من كان فعلا حقا تابعا لرسول الله فإنه يدعو إلى الله، وهم الدعاة إلى الله حقا. والأمر الخامس أن من ترك الدعوة، أن من ترك الدعوة فقد ترك واجبا عظيما. من ترك الدعوة، وكما ذكرت لكم لا يفهم من مفهوم الدعوة ما تفهمه بعض الجماعات مثل جماعة التبليغ على سبيل المثال، على جهل يجوبون الدنيا كلها وهم جهال ولا يحبون العلم ولا يجلسون للعلم ويقولون نحن الدعاة إلى الله، في الحقيقة هم ليسوا الدعاة إلى الله حقا وصدقا، إنما الداعي إلى الله من أراد الدعوة لابد يجلس يدرس، يجلس عند أهل العلم عند العلماء، يدرس التوحيد ويدرس السنة ثم يدعو إلى التوحيد وإلى السنة. ولكن الذي لم يدرس التوحيد ولم يدرس السنة إلى ماذا سيدعو؟ سيدعو إلى غير التوحيد والسنة، سيدعو إلى غير التوحيد والسنة. فالأمر الخامس أن من ترك الدعوة فقد ترك واجبا عظيما. وكما قلت لكم الدعوة قد تكون موجهة لأهل البيت، لزوجك، لأبنائك، لبناتك، تحثهم على التوحيد، تحثهم على الصلاة، على الوضوء، وهكذا، كل هذا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن لم يخلص في الدعوة فقد وقع في محظور عظيم. إذن هذه الدعوة لا بد أن تكون على علم، ولا بد أن تكون إلى التوحيد، ولا بد أن تكون إلى السنة، ولا بد أن يكون هذا الداعي مخلصا لله عز وجل في دعوته. الأمر السادس قوله تعالى وما أنا من المشركين، فيه البراءة من المشركين بقطع المحبة والمودة والمناصرة. الأمر السابع أن الدعاة ينقسمون إلى قسمين، دعاة إلى الله ودعاة لغير الله، وواضح الفرق بينهما، فالأول المخلص في دعوته، والثاني الداعي الثاني هو من يدعو إلى نفسه، يريد التعظيم، يريد المدح، يريد الاحترام الزائد، يريد المال، يريد الرئاسة، يريد التحزب، له أهداف سياسية إلى آخره، فهذا لا يدعو إلى الله، وتجده يغضب لنفسه إذا لم يؤخذ بكلامه، ولا يغضب لله عز وجل إذا ارتكب ما نهى الله عنه. الأمر الثامن والأخير من هذه الفوائد هنا، من أهداف الدعوة إلى الله هداية الناس، وهذا هدف وغرض واضح للكل، لجميع الدعاة، لكل من يحب الخير، يريد الهداية للآخرين، كما أنه وفق وهداه الله جل وعلا للتوحيد، أو هداه الله للسنة، هداه الله لتلاوة القرآن، لحفظ القرآن، للخير لأعمال الخير، تجده يريد أن الناس كلها تفعل مثله، فيريد هداية الناس، يحرص على هداية الناس. هذا الغرض الأول من الدعوة، فالدعوة الغرض الأول منها هداية الآخرين. لماذا هداية الآخرين؟ كما سبق قلنا أن من عرف التوحيد وعرف أنه حق الله جل وعلا وكونه يحب الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يدعو إلى ما يحبه الله، ولا بد أن يحذر مما يبغضه الله جل وعلا وهو الشرك بالله عز وجل. فهذا كله من أسباب الحرص على هداية الآخرين، يعني لمصلحة الآخرين، وأيضا لأنه حريص على أن يكون في الأرض ما يحبه الله جل وعلا، وأن يبتعد الناس عما يبغضه الله سبحانه وتعالى، ولهذا يحرص على هداية الناس. الأمر الثاني، والناس قد تهتدي وقد ما تهتدي، الهداية بيد الله عز وجل، إنما أنت تدل. قال الله جل وعلا عن نبيه ورسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت، لما أراد دعوة عمه أبي طالب وأن يدخل في الإسلام وأبى فلم يسلم، مات على الشرك والكفر، نسأل الله السلام والعافية. فقال الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال في آية ثانية، قال سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي، أي يا محمد، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. فهذه الهداية مختلفة عن الهداية المنفية. الهداية التي أثبتها الله جل وعلا لرسوله هي هداية الدلالة والإرشاد، يدل النبي صلى الله عليه وسلم، دلنا إلى توحيد الله، إلى الصلاة، إلى السجود لله، إلى الركوع، إلى فعل الخيرات، إلى البر، إلى جميع الخيرات في هذه الدنيا، دلنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن من الناس من يأخذ بها، من الناس من لا يأخذ، يعرفون حكم الصلاة وحكم تاركها ولكن لا يصلي. من دله على حكم الصلاة وأنها واجبة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم دله على هذا، دله على وجوب الصيام، دله على أمور، على الخيرات، على الخير كله، ما ترك شيء إلا دل الناس عليه من الخير، ولا شر إلا حذرهم منه عليه الصلاة والسلام. ولكن الناس منهم من يلزم الخير ومنهم من لا يلزم، فهل أنت مسيطر على الناس؟ وهل لابد أن تدخلهم في الخير بالقوة؟ لا، بهذه الصورة، يعني أعني الهداية، لا، الهداية في القلوب لا يمكن أن تدخلها بالقوة، إنما هي لأنها بيد الله عز وجل، لأنها بيد، إنما أنت تدل الناس. فهذه الصورة الأولى هداية الناس، أو الهدف الأول من الدعوة. الهدف الثاني، قد يقول قائل: طب الناس ما اهتدوا، خلاص أنا أترك الدعوة. لا، هناك هدف آخر، إقامة الحجة، إقامة الحجة على الناس. ما أنت تدعو وتستمر ولو لم يسمع لك أحد، كونه يقوم مثلا درس معين ولو كان العدد قليل جدا، ولو كان واحد، وربما لا يجلس أحد، ولكن أنت تقوم بهذه الدروس وبهذا التعليم، والناس تسمع أن هناك دروس ولا يحضرون، أليست هذه حجة؟ هذه حجة عليهم أنهم فوتوا مع وجود العلم بين ظهرانيهم، ومع ذلك لا يعتنون ولا يحرصون. وإذا وجد الكلام في أمور الدنيا وأمور الحياة وتقسيم أموال لجلسوا وامتلأت بهم المساجد، ولكن العلم تجد هناك من يوفق له، وهناك من لا يوفق، يرى أنه نافلة وأنه ليس ضروريا له، وهو في الحقيقة محتاج لهذا العلم. فالهدف الثاني من أهداف الدعوة إقامة الحجة، الأول هداية الناس، الثاني إقامة الحجة، الثالث كذلك هدف مهم جدا. الهدف الثالث، قد يقول قال: الناس ما اهتدوا، والناس انشغلوا بالدنيا وذهبوا إلى أمور الدنيا إلى آخره، ولكن هناك هدف عظيم ومهم، وهو أن يعرف الحق ويعرف ما هو الباطل، يعرف الحق فيبقى معروفا أن هذا هو الحق، ما تغير الحق، هو الذي كان عليه الرسول والصحابة، هو دين الله، ما تغير الدين، ما تغير. لما في هذا الزمن أو بعده أو قبله يصدع بالحق ويقال هذا هو الحق، وأنه لا بد أن نلزم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف، وأنه لم يتغير شيء، فإن الله جل وعلا هو الذي خلق الصحابة، هو الذي خلقنا سبحانه وتعالى، وأراد منا ما أراده منهم، وهم قاموا وانتقلوا إلى إلى ربهم جل وعلا وبقي اليوم نحن الآن في هذه الدنيا. فلا بد أن نلتزم بما التزموا، ولا بد أن نتعرف على طريقهم وعلى هديهم وعلى عبادتهم وعلى عقيدتهم، ولا بد أن نتعرف على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما جاء في كتاب الله والسنة، ونلزم ذلك. فتعريف الناس بالحق وأن يعرف ما هو الحق، وفي نفس الوقت التحذير من الشرك يبقى مستمر. حتى لو قال قائل الناس الآن لا يفعلون الشرك، لكن ما تدري التغيرات التي تحدث للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من رجوع الشرك، ولا زال بعض الناس يقعون في الشرك، يسجدون للقبور ويعبدون القبور ويقولون هذا ليس هو الشرك الذي نهى الله عنه. كيف فرقتم؟ هذا بسبب خداع الشيطان لهم، فسول لهم أن الشرك هو عبادة الأصنام، أما عبادة القبور ليس بشرك، يعني لا فرق بينهما. هذا الذي عبد الصنم توجه لغير الله، والذي عبد القبر توجه لغير الله، فعلهم واحد. ولكن الذين فرقوا لأن الشيطان خدعهم، كما خدع قوم نوح لما قالوا، قال الله جل وعلا: تذرن ودا ولا سواعا، قال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد. حتى إذا هلك أولئك ماتوا ونسي العلم، جاء الشيطان إلى أحفادهم الأجيال التالية، قال: آباؤكم وأجدادكم ما فعلوا هذه الأمور إلا لأنهم كانوا يعبدونها، فعبدوها من دون الله عز وجل. فالمقصود أنه لا بد أن تعرف الناس بالحق، وتذكر الحق للناس، وتعرف الناس بالباطل حتى يحذرون، ويستمر هذا الأمر وهذا البيان للناس. فلا بد أن يميز بينهما، بين الحق والباطل، حتى لا يختلط أمرهما على الناس مع طول الزمن، ولو لم يقبل من الداعية. مثلا عدد كبير ما قبل، ولكن أنت قلت هذا هو الحق وهذا الباطل، وهذا الدليل على أن هذا هو الحق، وهذا الدليل على أن هذا هو الباطل. فهدف الداعية ليس هو فقط أن الناس تهتدي، قد تهتدي وقد لا تهتدي، ولكن تقوم الحجة، يميز بين الحق والباطل، يبقى متميزا. وإلا لو لم نميز بين الحق والباطل ونذكر الحق بدليله وأن هذا هو الباطل بدليله، فتجد أن الناس تختلط عليهم الأمور فيما بعد، فيختلطون بين الحق والباطل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم طاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم طاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. قوله لما بعث معاذا إلى اليمن، كان هذا 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك البخاري رحمه الله في أواخر كتاب المغازي، وقيل 9 وقيل 8 في اختلاف، ولكن أولى ذلك القول بأنه 10 في آخر زمن النبوة، في أواخر زمن النبوة كانت هذه الدعوة وهذا الإرسال لمعاذ بن جبل. ولا زال معاذ بن جبل عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، أرسله كما قال ابن تيمية رحمه الله: ومن فضائل معاذ رضي الله عنه أنه بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مبلغا عنه ومفقها ومعلما وحاكما. فبقي في اليمن تلكم المدة، وحتى لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان باقيا هناك، ثم رجع في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك توجه إلى الشام ومات بها رضي الله عنه. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما. معاذ بن جبل بعث إلى صنعاء وما حولها، وأبو موسى إلى عدن وما حولها، ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قوله قوما من أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وقد كانوا في اليمن أكثر من أهل الشرك، أكثر من أهل الشرك، كان أكثرهم أهل الكتاب، كانوا أكثر من مشركي العرب. ولماذا نبهه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التنبيه؟ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. لماذا؟ نعم، لكي يتهيأ لمناظرتهم ويعد الأدلة، لأنه عندهم علم، فيتهيأ لي ستكون هناك مناظرات وهناك استدلالات، فيحضر ويعد الأدلة لامتحانهم، لأنهم أهل علم سابق بخلاف المشركين وعبدة الأوثان. وهذا فيه فائدة لطالب العلم للداعي إلى الله عز وجل، أنه لا بد أن يحترز من الشبه، يعرف شبهات القوم إذا أراد الدعوة، حتى إذا جاءته الشبهة يردها. كذلك يحرص على طلب العلم، وأن لا يكون وأن لا يدعو بلا علم، أنه سيواجه من الناس من عنده علم، وإن كان علمه باطل، ولكن إذا لم تكن عندك الحجة الصحيحة فقد تهزم، ويقول الناس هزمت وأنت تحمل الحق. فلا بد من تعلم العلم، وخاصة علم التوحيد. قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هل اليهود يقولون لا إله إلا الله؟ نعم، كانوا يقولون، أهل الكتاب يقولون لا إله إلا الله، ولا زال منهم إلى اليوم من اليهود من يقول هذه الكلمة، يقول نحن ندعو إلى التوحيد وإلى آخره، يقول نعبد الله وحده، من اليهود السامريون، ولكن لا يؤمنون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهم كفار، قلنا يؤمنون بموسى ولا يؤمنون بعيسى عليه السلام، هؤلاء كفار وليسوا على التوحيد حقا. لأن لو كان على التوحيد، التوحيد من كان على التوحيد حقا لابد أن يكون متابعا لرسل الله، ومن لم يكن متابعا لرسل الله ولم يؤمن بالرسل كيف يكون على التوحيد على الحق؟ لا بد يكون عنده خلل، لا بد، ما لأنه متلازمان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، شهادتان متلازمتان. والدعوة إلى لا إله إلا الله، الآن اليهود مثلا إذا كان هذا اليهودي يقول لا إله إلا الله، ثم جاء معاذ بن جبل يقول له قل لا إله إلا الله، ما الجديد؟ هو يقول لا إله إلا الله، ثم قيل له قل لا إله إلا الله، فهل الدعوة هي لمجرد النطق بلا إله إلا الله؟ لا، ليست الدعوة لمجرد النطق، بل لا بد من الدعوة إلى لزوم معنى هذه الكلمة، ما دلت عليه من إخلاص، من إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وترك عبادة ما سواه. وأراد يعني مما نبه له الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله لما ذكر الحديث وذكر هذه اللفظة فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، قال وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. ليش ذكر هذه الرواية؟ لكي يبين أن معنى لا إله إلا الله، شهادة لا إله إلا الله، هي التوحيد، والتوحيد هو الإخلاص والبراءة من الشرك، فليس المجرد، ليس المقصود إلى شهادة لا إله إلا الله أي مقصود النطق بها فقط، لا، بل لا بد من الاتيان بشروطها، لا بد من الاتيان بشروط هذه الكلمة العظيمة. وشروطها كما ذكر أهل العلم لها 7 شروط، وبعضهم زاد شرطا ثامنا. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله لابد في شهادة أن لا إله إلا الله من 7 شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها. لابد من تعلم هذه الشروط، لابد من معرفتها، لابد من الاتيان بها، فإن لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة تقال، بل لها شروط، لا بد من العلم بمعناها. أول شروطها العلم بمعناها نفيا وإثباتا، العلم المنافي للجهل، أن إما أن يكون الإنسان عالما بها وإما أن يكون جاهلا بها. تسأله ما معنى لا إله، ما أعظم كلمة في الإسلام تقولها؟ يقول لا إله إلا الله. تقول ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول لا إله إلا الله، ما يعرف معناها، لا يعرف يبين هذا المعنى. فمعناها، معنى لا إله إلا الله ماذا؟ لا معبود بحق إلا الله، أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. هناك معبودات كثيرة، هناك معبودات من عبد كثر، ولكن من الذي يستحق العبادة؟ الذي خلق فسوى سبحانه وتعالى، والذي قدر فهدى، الذي خلق هذا الكون، الذي خلق هذا الإنسان هو الذي يستحق أن يعبد، وهو جل وعلا. كما قال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الشرط الأول العلم المنافي للجهل، والثاني اليقين المنافي للشك، فلا بد أن يكون لدى المتكلم والناطق بهذه الشهادة يقين بأنه لا يستحق العبادة إلا الله. لا بد أن يكون عنده يقين بهذا، بأنواع التوحيد كلها، ولا يشك في ذلك أبدا. والقبول المنافي للرد، لا بد أن يقبل هذه الكلمة ولا يردها، كما فعل أهل الشرك لما ردوا هذه الكلمة، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتارك آلهتنا لشاعر مجنون، فردوا هذه الكلمة وردوا ما دلت عليه، حتى لم يتلفظوا بها لأنهم يفهموا معناها. وما كانوا يعني في ذلك في مكة ما كان عندهم خوف من رسول الله كما كان حال أهل النفاق في المدينة. أهل النفاق في المدينة المنافقون قالوها وخالفوا معناها، أما في مكة لم يقولوها وهم يعرفون معناها، لم يقولوها لأنهم يعرفوا معناها، وهو ترك عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى. الأمر نعم. الشرط الرابع الانقياد المنافي للترك، الانقياد المنافي للترك، ولا بد أن ينقاد المسلم من هذه الكلمة ولما دلت عليه من أوامر. بعد هذه الكلمة عندما ينطق بها الإنسان هناك لوازم تلزم هذا، تلزم المسلم ليتم إسلامه، فتجده يؤمر بالصلاة وبالزكاة بالصوم والحج وهكذا، فلا بد أن يأتي وينقاد لهذه الكلمة وما دلت عليه. الإخلاص المنافي للشرك، الشرط الخامس الإخلاص المنافي للشرك، لا بد أن تكون خالصة لله عز وجل، فاعبد الله مخلصا له الدين، فيبتعد عن النفاق وعن الرياء. والصدق المنافي للكذب، لا بد أن يكون صادقا فيها، صادقا في هذه الكلمة، ولا يكون حاله حال أهل الريب والشك. والمحبة المنافية لعدمها، لا بد أن يحب هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، ويحب توحيد الله جل وعلا، ويحب الدعوة للتوحيد، ويحب أهل التوحيد ابتداء بالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، لا بد أن يحبهم يجب، ولا بد أن يحب أتباع الرسل الكرام وأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم قاموا بهذه الكلمة، نطقوا بها وعملوا بما دلت عليه وقاموا بهذه الكلمة العظيمة. ثم لا بد أن يحب كل من لزم هذه الكلمة تعلما وعملا ودعوة، فتحب أهل التوحيد في الأمة، تحب الصحابة، تحب التابعين، أتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، تحب أهل العلم، علماء السنة. ما الذي بينك وبين هذا العالم؟ ما بينك وبينه دنيا؟ إن كان عالما حقا على السنة يجب عليك محبته ونصرته، وإن كان منتسبا للعلم وهو على باطل بدعة يبغض لله عز وجل. فالذين يبغضون علماء السنة الذين دعوا إلى التوحيد ودعوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا إلى منهج السلف، ما مستندهم لهذا البغض؟ لماذا أبغضوهم وهم دعاة إلى التوحيد، وهم بيّنوا للناس في هذا العصر أمر التوحيد وأهميته، صدعوا بالدعوة للتوحيد في هذا الزمن الذي فيه غربة، يعني الناس تدعو ولكن لا تدعو للتوحيد، جاهلوا الدعوة للتوحيد، فقام من قام من أهل العلم وانبرى للدعوة للتوحيد بيانها، ثم قام ضده من قام لبغضه وتبغيض الشباب والناس إليه، لماذا وهو يدعو للتوحيد؟ فإذا هنا قصور في هذا الشرط، وهو المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه. فهم لا يدعون للتوحيد ولا ينصرون دعاة التوحيد، بل يعادون دعاة التوحيد، فإذن هنا خلل في هذا، فهذا الشرط، نسأل الله السلامة والعافية. وفي رواية ثالثة كذلك جاء: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم. فعبادة الله هي التوحيد، عبادة الله هي التوحيد، وهي شهادة لا إله إلا الله. يقول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، وفيه من الفوائد في هذا الباب أن الإنسان قد يكون عالما، قد يكون عالم، وهذه يعني فائدة مهمة جدا من هذا العالم الجليل، وهو ما يغتر به كثير من الشباب اليوم لمجرد وجود معلومات عند بعض الناس فينبهر بهذا العلم. وفي الواقع هذا صاحب هذا العلم إما صاحب بدعة وإما صاحب هوى وإما مقصر في الدعوة للتوحيد والدعوة للسنة ومنهج السلف وهكذا. فيقول رحمه الله: وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قلت: فما أكثر هؤلاء لا كثرهم الله، فما أكثر هؤلاء لا كثرهم الله. فهنا ميزان دقيق يا إخوة، هنا ميزان دقيق. ولهذا لو نظرنا فنجد أهل العلم العلماء علماء السنة قلة بين الناس، وفقهم الله جل وعلا لهذه الدعوة المباركة، دعوة التوحيد والسنة. فهذا الميزان الذي تزن به الدعاة وتزن به الناس، ما قيمة التوحيد عنده، ما قيمة السنة عنده، ما موقفه من البدعة، ما موقفه من أهل الأهواء، وإن كان أهل الأهواء أقرب الناس إليه، كيف يتعامل؟ أما يجامل في دين الله سبحانه وتعالى، أو ينصر البدعة، أو يتساهل مع المبتدعة، أو يروج لأهل البدع، فهذا فيه قصور، عنده نقص. ثم ألد أعدائه دعاة السنة، يترك أهل البدع والأهواء، يترك الحزبيين ويعادي دعاة التوحيد. إذن هذا فيه عنده خلل، لا بد أن ننتبه لهذا الأمر. وهذا يا أخوة يعني الأمر هذا وأمر الدعوة وأمر التوحيد هذا باب توفيق من عند الله عز وجل. لا يدعي كله، لا ندعي حتى أنا ما أدعي في هذا الباب أي شيء، بل حتى أقول لا أقول الكمال بل أي شيء، ولكن هذا لابد أن نقول هذا الكلام، أن هنا ميزان دقيق لابد أن نزل الناس به، وهو مدى لزومهم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جميعا كل الناس، كل الدعاة إلى الله عز وجل. يعني ليست المسألة عاطفية، أحببت فلان لأني عرفته أو كذا فخلاص أنا معه، لا، ما حال فلان هذا؟ ما موقفه من كتاب السنة؟ موقفه من أهل العلم؟ هل هو مع علماء السنة ملتزما بهذا المنهج الثابت الراسخ الرصين، منهج أهل السنة والجماعة، أو خالف أو تساهل أو تغير؟ الناس يحصل لها ما يحصل. فهذا الكلام أنا أقوله، ولكن الحكم علي وعلى غيري، لابد هذا حق لابد أن يقال، وهذا ميزان لابد أن نزن به الجميع. قوله: فأعلمهم أن الله افترض عليهم، قوله: فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. فيه أن الصلاة، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نبهه على الدعوة إلى الصلاة بعد ماذا؟ بعد الدعوة للتوحيد. فهذا فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين، أعظم واجب بعد الشهادتين الصلاة. وذكر الصلاة والزكاة، لماذا؟ لأنهما عبادتان ظاهرتان بخلاف الصوم، لأن من الناس من استشكل لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصوم، قال: فإنهم أطاعوك لذلك فعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات، ثم قال: فإنهم أطاعوك لذلك فعلموا أن الله افترض عليهم صدقة وهي الزكاة، تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، واتق دعوة المظلوم إلى آخر الحديث. ولم يذكر في الحديث الصوم، ولم يذكر الحج مع أنه من أركان الإسلام. فذكر أهل العلم في هذا يعني عدة أمور، منها قالوا أن هذا بحسب نزول هذه الفرائض، ولكن هذا ما يستقيم هنا. ليش؟ يقولون بحسب نزول الفرائض، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا بحسب نزول الفرائض، فرض الله جل وعلا التوحيد ثم الصلاة، وجاء عند فرض الزكاة، فهل يصح هذا هنا هذا الحديث؟ ليش؟ لماذا لا يصح؟ هل هذا الحديث نعم فرض الصيام، هو كان قبل الحج قبل الحج، لكن فرض الصيام وحتى الحج أمر به قبل ذلك. فهذا الحديث في أواخر النبوة، في أواخر زمن النبوة، فقد فرض الصيام قبل ذلك، ولكن وفرض الحج، ولكن الصلاة والزكاة عبادتان ظاهرتان بخلاف الصوم. يعني هذا من أحسن ما قيل، أن لماذا ذكر الصلاة والزكاة؟ لأنه عبادتان ظاهرتان، بخلاف الصوم، الصوم أمره باطن، قد يعني الإنسان ينوي أنه لا يصوم ولا يعرف أحد ثم يأكل خلسة ولا يعرف أحد أنه أكل. والحج يجب مرة واحدة ولا يجب على العموم لمن استطاع إليه سبيلا، ويجب مرة واحدة في العمر. قيل بأن هذا السبب أنه لم يذكر في هذا الحديث هاتين العبادتان، أو أما أنهما مطلوبتان نعم، وبقية العبادات عموما. معاذ بن جبل سيدعوهم إلى هذا وإلى غيره، بقي بينهم معلما ومفقها وحاكما مدة من الزمن. فمما ذكر أن من حافظ، يعني هذا الأمر بالصلاة والزكاة، من حافظ على التوحيد وعلى الصلاة والزكاة لابد أن يحافظ على غير ذلك، إنما اقتصر في الحديث على التوحيد وعلى الصلاة والزكاة، لأن من حافظ على هذه سيحافظ على غيرها. وفي الحديث بيان فرضية العبادات على الكفار، بيان أنهم مخاطبون بها. الكفار هل مخاطبون بالصلاة؟ هل يخاطبون بالصلاة؟ تأتي الكافر تقول له صلي، أم ماذا تقول له أول شيء؟ أسلم، صح؟ أسلم. ولكن هل نقول له صلي؟ هنا لا نأمره إذا لم يسلم. أنا قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم. ولكن هل يعاقبون على ترك الصلاة؟ نعم، لأنهم مخاطبون بها، هم قصروا لم يسلموا وبالتالي ما صلوا ولا صاموا، فهم يعاقبون يوم القيامة على ترك الصلاة وعلى ترك الصيام. نعم، فهم مخاطبون بها وإن لم يكونوا مطالبين بها. ما نطالبهم بالصلاة طالما أنه ما أسلم، ما شهد أن لا إله إلا الله ونحن رسول الله. أول شيء لابد أن يسلم، لابد أن يشهد أن لا إله إلا الله ونحن رسول الله، ثم ذلك نطالبه بالصلاة ثم بالزكاة وهكذا. قوله وإياك ودع إياك نعم وإياك ودعوة المظلوم. إياك كلمة تحذير، قال وإياك وكرائم أموالهم، عفوا، قال إياك وكرائم أموالهم. وكرائم منصوب على التحذير، جمع كريمة، وهي خيار المال ونفائسه، وهي خيار المال ونفائسه. والمراد أن لا يأخذ من أفضل هذا المال، مثلا إذا كان شياه أو إبل لا يأخذ الأفضل ولا يأخذ الرديء، ولا يخرج المزكي لا يخرج الرديء، إنما يأخذ الوسط، إنما يأخذ الوسط، لأن الأفضل تجد أن المزكي قلبه متعلق بهذا، يعني حريص على هذا، على هذا المال الذي هو أفضل ماله، قد يكون فحلا يعني يستفيد منه، وقد يكون شياه ذات لبن غزير أو جمال، أو جمال صوف أو جمال صورة إلى آخره، فلا يأخذ من هذا، إنما يأخذ من الوسط، كذلك لا يأخذ من الرديء. ومناسبة الحديث للباب، مناسبة هذا الحديث حديث معاذ بن جبل، أن أول ما يدعى إليه إيش؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وفيها أيضا إرسال الدعاة إلى الله، إرسال الدعاة يعني للدعوة إلى التوحيد. ومما يستفاد من الحديث أن الدعوة قد سبق معنا في الفوائد الآية، ويستفاد هنا أن الدعوة الصحيحة تتضمن الإخلاص والعلم، والمقصود بالعلم ليس العلم الشرعي فقط، بل يشمل العلم الشرعي والعلم بحال المدعو وحال والعلم بالطريق الموصل الهدف من الدعوة. ويدل على هذا ماذا؟ قوله إنك تأتي قوما أهل كتاب. فالعلم كما سبق معنا هو ليس العلم الشرعي فقط، إنما كذلك العلم بحال المدعو وكيفية الدعوة وطريقها. طيب نكتفي بهذا أفضل عشان الوقت، ونكمل بقي معنا حديث نكمله إن شاء الله في الدرس القادم مشيئة الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.